بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، والكلام في أنه هل يجب فيها الخمس بالمعنى الاصطلاحي للخمس، بحيث خمس يتعلق برقبة الأرض، خمس الأرض ليست ملكا له وإنما هي ملك لأرباب الخمس. هل الخمس الثابت هنا هكذا أو أنه لا المراد به معنى آخر كما بينا؟ ذكرنا بعض الكلمات التي يستدل بها أو تذكر كمؤيد لحمل الخمس في الرواية الصحيحة على المعنى الآخر. الآن نذكر تتمة هذه الكلمات. ممن يظهر منه ذلك أيضا العلامة، فإنه ذكر ذلك في المنتهى وفي التذكرة، ونقرأ عبارته في المنتهى. قال: الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس، ذهب إليه علماؤنا. وقال مالك رأسا بلا فصل، وقال مالك: يمنع الذمي من الشراء إذا كانت عشرية العرض. وبه قال أهل المدينة وأحمد في رواية: فإن اشتراه إذا اشتراه ضعف العشر فوجب عليه الخمس. ثم نقل رأيا بأنه لا شيء على لا يجب عليه شيء، ثم قال: لنا من يقول العلامة لنا، يعني يستدل على وجوب الخمس في هذه الأرض على غرار وجوب الخمس الذي قال به هؤلاء إذا اشتراها الذمي، لنا أن في إسقاط العشري إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك يعني الذمي اشترى هذه الأرض، أهل الذمة اشتروا الأرض، ضعف عليهم فأخرج الخمس. ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيد الحذاء. هذا الكلام نظير أيضا موجود في التذكرة. هذا السائد إذا ما قلنا بأنه ظاهر ظهور واضح في أن العلامة يحمل الرواية على الخمس بهذا المعنى، فلا أقل من احتمال أن هذا الاحتمال موجود في عبارة العلامة حسب الظاهر. أكثر من هذا نجي للشيخ الطوسي الذي نسبت إليه، قلنا أن أول من ذكر هذا الحكم وجوب الخمس في هذه الأرض هو الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه. الشيخ الطوسي كلامه في المبسوط والنهاية كما نقلناه في الدرس السابق يعني يحتمل فيه هذا ويحتمل فيه هذا، لكن له كلام في الخلاف، في الخلاف له كلام يكاد يكون أيضا يعني صريح أو ظاهر في ماذا، في هذا المعنى حمل الخمس على المعنى الآخر غير الاصطلاحي. ويمكن أن يجعل كلامه في الخلاف قرينة على إرادة هذا المعنى في المبسوط، في المبسوط والشنو قلنا والنهاية. في الخلاف هكذا ذكر: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس. وبه قال أبو يوسف تلاميذ أبي حنيفة: فإنه قال عليه فيها عشران. ثم نقل الشيخ الطوسي الأقوال الأخرى المتقدمة لنقلناها سابقا عن علماء العامة، وقال من قال الشيخ الطوسي: دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي مسطورة لهم منصوص عليها، روى ذلك أبو عبيد الحذاء. هذه العبارة أيضا تكاد تكون صريحة في ماذا؟ في أن المقصود بالخمس هو هذا نفس الذي وقع فيه الخلاف بين العامة، حيث ذهب بعضهم إلى وجوب عشرين وبعضهم إلى وجوب عشر واحد عليه وبعضهم إلى عدم وجوب شيء عليه. هذا نفسه نحن نلتزم بأحد الأقوال التي نقلت عن 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 عنهم نلتزم به، وهو وجوب الخمس في هذه الأرض. هذا قرينة على أن المقصود هو الخمس بالمعنى الآخر مو الخمس الاصطلاحي. زين، هناك مؤيدات ذكرت في كلام أصحاب القول الثاني، أصحاب من يقول بأن الخمس ليس هو الخمس الاصطلاحي، ذكروا جملة من المؤيدات غير ما تقدم على هذا، على أن المقصود بالرواية الصحيحة هو المعنى الخمس الغير الاصطلاحي. من جملة هذه المؤيدات عدم تعرض القدماء كما ذكرنا، عدم تعرض القدماء عندما تعرضوا للموارد التي يجب فيها الخمس ذكروا موارد لم يذكروا هذا، وهذا يؤيد أنه لا يجب الخمس الإصطلاحي في ماذا؟ في هذه الأرض. مؤيد الثاني هو أن حمل الرواية على الخمس الإصطلاحي مخالف للروايات التي الحاصرة للخمس في الغنائم، وكذا مخالف للروايات الحاصرة للخمس في خمسة أشياء كما تقدم نقلها سابقا. أكو عندنا روايات تحصر الخمس في الغنائم، لا خمس إلا في الغنائم، صريحة الرواية كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدم، لا خمس إلا في الغنائم. وأكو روايات تقدمت قريبا في بحث الحلال المختلط بالحرام مرارا قلناها، تقول أن الخمس يجب في خمسة أشياء. هذه الروايات تنافي حمل الرواية روايتنا على الخمس الإصطلاحي. ليش؟ لأن هذا المورد وهو الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم هي قطعا خارجة عن الغنائم في الروايات الأولى، وخارجة عن الخمسة في الروايات الثانية. أما خروجها عن الغنائم يعني أن الروايات لا خمسة إلا في الغنائم، فواضح لأنه الغنائم حتى لو عممناها للغنائم بمعناها العام واضح، ولم نخصها بالغنيمة بالمعنى الأخص اللي هي غنيمة شنو؟ الحرب. حتى لو عممنا الغنائم للمعنى العام فهو لا يشمل الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ودفع في مقابلها ماذا؟ مالا. هذه ليست فائدة بالنسبة إليه، ليست شنو؟ غنيمة بالنسبة إليه، فهي لا تشمل ماذا؟ محل الكلام. إذا محل الكلام خارج عنها، كما أن الروايات الحاصرة محل الكلام خارج عنها بلا إشكال كما قرأناها، لأنها توجب الخمس في خمسة أشياء، وليس منها الأرض التي يشتريها الذمي من الشنا من المسلم كما قرأناها سابقا. إذا الالتزام بأن صحيحة الحذاء ناظرة إلى الخمس بالمعنى الإصطلاحي هذا مخالف لهاتين الطائفتين من الروايات الحاصرة للخمس في الغنائم أو الحاصرة للخمس في الخمسة في خمسة أشياء. هذا طبعا يذكر كمؤيد، كمؤيد لا كشنو؟ كدليل، لأن المناقشة فيه شنو؟ واضحة مو؟ المناقشة فيه واضحة، لأنه احنا مرارا قلنا أنه الحاصر ما ينافي، إذا دل دليل معتبر على نظافة شيء آخر ما ينافي الحاصر، بس أن يحمل الحاصر على كونه حاصر شنو يسموه؟ إضافي. ماكو منافات كما التزمنا بذلك في 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 يوم في 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 المطرات في الصوم، عندما يقول لا يضر الصائم شيئا اذا اجتنب ثلاث، بينما ثبت انه لها هناك امور اخرى تضر الصائم لا تدخل في هذه الامور الثلاثه. بل حتى روايه الحاصل للخمس في خمسة احنا تجاوزنا حدين الخمس، ماذا يجب في ماذا؟ في أكثر من خمسة. والالتزام بوجوب خمس في مورد سادس هذا يكون تقييد علما لهذا الإطلاق. فإذا دل دليل على وجود وجوب الخمس في مورد آخر يرفع اليد عن ظهور الرواية، بل ظهور الرواية ظاهرة في الحاصل، لكن هذا الظهور يمكن رفع اليد عنه إذا دل دليل معتبر على وجوب الخمس في مورد شنو آخر. مؤيدة ذكرت هاي هي سنقول مجموع الأمور التي يمكن أن تجعل كقرينة على خمس حمل الخمس في الصحيحة على ماذا؟ على الخمس بالمعنى غير الاصطلاحي. ويقال كتتم لهذا الكلام يعني أصحاب القول الثاني يقولون أن هذه الأمور إن لم توجب الجزم بحمل الخمس في الرواية على الخمس الغير الاصطلاحي فلا أقل من أنها توجب شنو؟ التشكيك في ذلك وإجمال الرواية، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بالرواية لإثبات وجوب الخمس الاصطلاحي في محل شنو الكلام. وهذا يكفي يعني لا النتيجة نصل إليها وإن لم نجزم بماذا؟ بأن المراد بالخمس في الرواية هو الخمس الغير الاصطلاحي. إذا شككنا في ذلك وصارت الرواية مجملة إذن لا نملك دليل في الحقيقة على وجوب الخمس الاصطلاحي في هذا المقام، وهذا يكفي لنفي هذا الوجوب في محل الكلام. هذا غاية ما أقول غاية ما يمكن أن يبين في مقام تقريب القول الثاني. في المقابل أصحاب القول الأول الذين التزموا بوجوب الخمس في محل الكلام بالمعنى الاصطلاحي ولعله هو المشهور مثلا أو نسب إلى المشهور كما تقدم، هؤلاء أيضا عندهم جملة من الاعتراضات على ماذا؟ على حمل الخمس في الرواية على الخمس الغير الاصطلاحي. اعتراض من الاعتراض الأول من اعتراضاتهم المذكورة في كلمات بعضهم هو أنه قالوا أن لازم حمل الرواية على الخمس الغير الاصطلاحي بعد فرض أن الرواية تامة سندا هو الالتزام بأحد أمرين لا يمكن الالتزام بكل منهما. لازم حمل الخمس في الرواية على الخمس الغير الاصطلاحي لازمه الالتزام بأحد أمرين، وحيث أن كل منهما لا يمكن الالتزام بهما فإذا لا يمكن حمل الخمس في الرواية على الخمس الغير الاصطلاحي. شيء دليل بهالشكل هذا لازمان هما عبارة عن الالتزام بمضمون الرواية والفتوى على طبقها بأن نلتزم، يلتزم أصحاب القول الثاني بأن المذم إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه مضاعفة الزكاة. هذا معنى المعنى الثاني، هذا معنى أنه إذا اشترى أرضا من مسلم وما زرعها ما عليه شيء، لكن إذا زرعها وخرج ناتج هذا الحاصل الناتج بدال ما يعطي عشر يجب عليه أن يعطي شنو؟ أن يعطي عشرين، يعطي الخمس. فهل يفتي علماؤنا بذلك؟ هل يلتزم علماؤنا بذلك؟ قالوا أنه الظاهر أنه لم يلتزم أحد من علمائنا بمضمون هذه الرواية. الرواية قلنا من أحمل على الخمس الاصطلاحي، من أحمل على الخمس الاصطلاحي وش نسوي لها الرواية؟ فلا بد أن نلتزم شنو بمضمونها، والحال الظاهر أنه لا يمكن الالتزام بمضمونها باعتبار أنه لا يوجد أحد من علمائنا التزم بهذه الفتوى. هذا اللازم الأول اللي ما يمكن الالتزام به، لازم الباطل الأول، أو لازم الثاني أو أن تحمل الرواية على التقية أن الرواية صحيحة سندا مراد بها الخمس بالمعنى الآخر الذي ذهب إليه مو العامة كلهم، بعض العامة ذهب إليه، فالرواية حينئذ تحمل على من؟ على التقية. فلا نحن نلتزم بمضمونها كما أننا لا نلتزم بحملها على الخمس الاصطلاحي. وإنما تحمل الرواية على بيان حكم غير واقعي، يعني حكم شنو؟ تقيتي صدر بداع التقية. فكان الإمام يقول أن الأرض الزراعية اللي يشتريها الذمي يجب عليه إخراج الخمس من ناتجها، لكن هذا يجب عليه الخمس في ناتجها ليس حكما واقعيا، وإنما هو حكم تقية صدر بداع شنو؟ تقية، فتحمل الرواية لمن على التقية. قالوا أن هذا اللازم الثاني أيضا لا يمكن الالتزام به في الرواية. لماذا؟ لعدة أمور. لا يمكن حمل الرواية على التقية. أمر الأول وهو وجه صناعي أن حمل الرواية على التقية لا يكون هكذا بمجرد أن يكون مضمون الرواية موافق للعامة. هذا مو مناط في حمل الرواية على من؟ على التقية. وإلا يلزم من ذلك أن نحمل كثير من رواياتنا على من؟ على التقية، لأن المشتركات بيننا وبين العامة كثيرة جدا، ما أكثر ما نشترك في إثبات ماذا؟ في إثبات أحكام شرعية. فإذا كان مجرد كون الرواية موافقة للعامة أو بعض العامة يوجب حملها على التقية، فلا بد من حمل كثير من رواياتنا على من؟ على التقية. المناط في حمل الرواية على التقية ليس هو هذا، وإنما المناط في حمل الرواية على التقية هو وجود معارض تام سندا لتلك الرواية، فيتعارضان. عندما يحصل تعارض تجي روايات مرجحات باب التعارض، لوحدة منها شنو؟ تقديم ما خالف العام على ما وافق العام، لنتيجته هو حمل الرواية الموافق على من؟ على التقية. إذا شرط حمل الرواية على التقية هو وجود معارض لها، فيتعارضان كل منهما تام سندا، واضح؟ فماذا نرجح؟ هذا يبين حكم، هذا يبين حكم، لكن أحد الحكم موافق للعامة والآخر شنو؟ مخالف للعامة. فتجي روايات باب التعارض تلزمنا بتقديم الخبر المخالف على الخبر الشنو؟ الموافق، فيحمل الحمل الخبر الموافق على التقية. هذا شرط الحمل على التقية، وهذا الشرط غير موجود في محل كلام، لأن الرواية عندما توجب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم لا يوجد هناك ما يعارضه ويدل على عدم وجوب ذلك فيها، فلا وجه لحمل الرواية على التقية. هذا أولا. ثانيا، قالوا أن نفس الرواية تأبى عن الحمل على التقية، وصل نفس الرواية غير قابلة، يعني تأبى حملها على من؟ على التقية، وذلك باعتبار أن الملاحظ في هذه الرواية أن جواب الإمام عليه السلام، أن كلام الإمام عليه السلام لم يرد كجواب عن سؤال، واضح؟ مرة يسأل سائل ذمي كذا كذا، يجي جواب الإمام، قد يقال بأنه اتقاه فأجابه بحكم غير واقعي لكن لغرض التقية. لكن عندما يصدر الجواب ابتداء من الإمام، مو جواب، هو ابتداء، هو الإمام تبرع ببيان حكم ابتداء. قالوا أن حمل الرواية على التقية حينئذ يكون شنو؟ بعيد، لا موجب لبيان الحكم المخالف للواقع شنو؟ ابتداء، لا موجب لذلك، بإمكانه أن يسكت ولا يبين الحكم المخالف للواقع. فالرواية كأنه بهذا الاعتبار لا يمكن أن تحمل علما على التقية، هاي ثانيا. ثالثا هو أن الرواية رويت عن الإمام الباقر عليه السلام، مو عن أبي جعفر عليه السلام، مقصود به الإمام الباقر عليه السلام. والحال أن أقدم من نسب إليه القول بوجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم من العامة هو مالك، على تشكيك في صحة النسبة، سيجي أنه من كتبهم يظهر أنه لا، مالك يتصرحون بأنه رأي مو معلوم لم يرد نص عنه سيجي، لكن علماءنا ينقلون هكذا أن مالك يرى وجوب الخمس شنو في ذلك. أنا أقدم من نسب إليه هذا القول هو مالك، ومالك متأخر زمانا عن الإمام الباقر عليه السلام، فالرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام من الصعب جدا حملها على التقية، لأن هذا الرأي أول من قال به أو أول من نسب إليه هو منه مالك، نسب إلى مالك، ومالك متأخر زمانا عن الإمام الباقري عليه السلام، فحمل الرواية على التقية يعني مراعاة الرأي السائد للعامة والإمام يتقي في هذا، هذا يكون خلاف الظاهر. هذه أمور ثلاثة ذكرت في كلماتهم كأنها تمنع من حمل الرواية على التقية. إذن هذه الرواية الصحيحة سندا إذا لم نحملها على الخمس المعهود فلا بد أن إما أن نلتزم بمضمونها ونفتي على طبقها، وهذا مثلا غير ممكن لأنه شنو لم يقل بذلك أحد من علمائنا، وإما أن نحملها على من على التقية، وهذه أمور ثلاثة تمنع من حملها على من على التقية، بخلاف ما إذا حملنا الخمس في الرواية على الخمس الاصطلاحي ماكو بها كل مشكلة، نلتزم بمضمون الرواية والمشهور ذهب إلى ذلك ونلتزم بوجوب الخمس في هذه الأرض اصطلاحا. هذا اعتراض على الرواية، على يعني يقوله أصحاب القول الأول. اعتراض آخر على حمل الرواية على الخمس الغير الاصطلاحي هو أنهم قالوا أن الرواية هي نفس الرواية إذا تأملنا فيها ظاهرة في تعلق الخمس برقبة الأرض، في تعلق الخمس برقبة الأرض، وذلك لأن الرواية أما المرسلة فقالوا هي واضحة في تعلق الخمس برقبة الأرض، المرسلة مرسلة المفيد في المقنعة. ليش؟ لأن مرسلة المفيد في المقنعة كما قلنا تقول الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس، فالخمس يتعلق فيها في الأرض. سأحنا نجي نأولها نقول لا فيها يعني في ناتج الأرض وحاصل الأرض، هذا خلاف الظاهر، هاي المرسلة. وأما الصحيحة ما بها فيها، وإنما أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. قالوا أن هذا أيضا لا بد من افتراض ماذا؟ من افتراض متعلق ومحذوف عليه الخمس. عليه يعني شنو عليه الخمس؟ يعني في الأرض عليه الخمس، لأن الأرض هي التي ذكرت شنو قبله، أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه، فإن عليه الخمس يعني فإن عليه كأنه فيها يعني في هذه الأرض شنو الخمس. فكأن الرواية بحسب المثل أيضا مثلا حملها على الخمس الغير الاصطلاحي يحتاج إلى مؤنة وخلاف ظاهرها، فيكون هذا أيضا من مؤيدات إبقاء الرواية على ظاهرها وحمل الخمس في الرواية على المعنى الاصطلاحي. واضح؟ هذا هم يذكر كمؤيد آخر في المقام. طبعا هاي الكلمات كلها أكو أجوبة عليها وأكو ردود وأكو كثير من الأمور، أنا أحب أن أرجع إلى كلمات العامة حتى نشوف أن هذا الرأي هل هو رأي سائد عند العامة أو ليس رأيا سائدا عند العامة. يبدو أن ما نقله علماءنا رضوان الله عليهم عن علماء العامة في هذه المسألة يختلف، ما أقول مو دقيق لأن ما أدري عليهم على أي كتب اعتمدوا في هذا النقل، لكنه يختلف عما نقل في كتب أخرى من كتب العامة. عبارة عن كل في بداية المجتهد في الجزء الأول صفحة 252 قال: وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب. أعني أن يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول، وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر ابن الخطاب بهم في نصارى بني تغلب، والتزموا على هذا الأساس لاختصاص هذا الحكم بنصارى بني تغلب. والسر بينه في الكتب التاريخية والفقهية أن النصارى بني تغلب هم عرب وعدهم هاي حالة الأنفة والإباء والكذا، استنكفوا أن يؤخذ منهم جزية على رؤوسهم، استنكفوا أن يؤخذ منهم جزية، قالوا لعمر الخطاب تشتد الفلوس احنا نعطيك ضعف هاي الجزية لكن لا تحسبها على من؟ على الرؤوس. العشر نضاعف نسوي عشرا فندفع الخمس، لكن ليس كجزية على من؟ كجزية اللي تأخذ على الرؤوس، وإنما كضريبة في حاصل الأرض التي نزرعها ونعطيك بدل العشر نعطيك عشرا. فوافق عمر على هذا لئلا يلتحقوا بالروم وبالنصارى. بين هذا الحكم في نفس النقول التاريخية عنهم، واقتصروا في هذا الحكم على من؟ على نصارى بني نجران وعلى نصارى بني تغلب. الواضح موضوع هذا يختلف عن موضوع كلامنا. ماكو ذم اشترى أرضا من مسلم وجب عليه في ما موجه في كل شيء هذا يجب أن يدفع، خلص يدفع خمس من حاصل من الناتج الموجود عنده. في الأحكام السلطانية للماوردي المعروف، ماوردي المتوفى سنة 450 يعني يعتبر قديم، في صفحة 187 قال: وإلى ملك الذمي 14 فزرعها فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب الشافعي إلى أنه لا عشر عليه ولا خراج، ليس عليه شيء يعني لا زكاة ولا خراج. وقال أبو حنيفة: يوضع عليها الخراج ولا يسقط بإسلامه. وقال أبو يوسف: يؤخذ منها ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم، فإذا أسلم سقط عنه مضاعفة الصدقة يعني يدفع عشر فقط. وقال محمد بن الحسن وسفيان الثوري: يؤخذ منها صدقة المسلم ولا تضاعف. هذا هم نص الأموال لأبي عبيدة، كتاب الأموال لأبي عبيدة، يروي عن أبي حنيفة أنه إذا اشترى الذمي 14 تحولت أرض خراج، تحولت أرض خراج. وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر. فأما مالك بن أنس فكان يقول غير ذلك. حدثني عنه يحيى بن بكير: لا شيء عليه فيها مالك. وروى بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها لأن في ذلك إبطالا للصدقة يعني للزكاة. هذه هي الكلمات. فيظهر أنه المسألة محل خلاف بين العامة، وأن الأكثر لا يذهبون إلى هذا الرأي وهو وجوب الخمس بمعنى عشرين على من عليه. وعلى تقدير أن يذهبوا فتعميم هذا لكل ذمي اشترى أرضا من مسلم أيضا عندهم ليس واضحا، لأن بعضهم كما قلنا خصه بنصارى بني تغلب ومعلل بهذه القضية التي فعلها عمر ابن الخطاب حمل الرواية على التقية انصافا خلاف الظاهر جدا لهذا الأمر وللأمور التي تقدم ذكرها. والكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.